بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفرقان، قال الله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى: يا محمد، هذا الذي وصفناه لك من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فتتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزفير، ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين، لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا فكاكا مما هم فيه. أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده، التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه في الدنيا، وجعل مآلهم إليها، لهم فيها ما يشاءون من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد، وهم في ذلك خالدون أبدا أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء، ولا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم، ولهذا قال: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي لا بد أن يقع وأن يكون، كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قوله وعدا مسؤولا أي وعدا واجبا. وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة، كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبور، ثم قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم،
وما فيها من النضرة،
صلى الله عليه وسلم، وما فيها من النضرة والحبور، ثم قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات بيان حال السعداء بعد بيان حال الأشقياء، لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء وأنهم يلقون في النار، وأن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وأنه قال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ولا ثبورا كثيرا. قال بعد ذلك: قل أذلك خير أم جنة الخلد، يعني هل يستوي هؤلاء وهؤلاء، هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستويان، يعني من كان في الجحيم يتقلب صلى الله عليه وسلم في أنواع العذاب، ومن كان يتقلب في الجنان وأنواع النعيم، لا يستويان. ولهذا قال: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وخير هذه في البيان الأفضلية، ولكن هذه الأفضلية فيها ليس في الطرف الآخر شيء من الخير، حين تأتي خير لبيان إذا كان في كل منهما خير وأحدهما أفضل من الآخر، وتأتي لبيان الخيرية في جانب واحد، هنا الخيرية في جانب واحد، وأهل النار ليس عندهم خيرية. قل أذلك خير أم جنة الخلد، جنة سميت جنة من الجنان وهو الاستتار لما فيها من الأوراق والأشجار والثمار التي تجن الإنسان ويستتر بها، جنة الخلد. والله هي الخلد، الخلد هو المكث الطويل والبقاء، والمراد هنا البقاء الدائم الذي لا ينقطع له. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، وعد الله المتقين الذي اتقوا الله، اتقوا الشرك والمعاصي وخافوا واتقوا الله وحذروا من غضبه وسخطه وقاموا وأدوا حقوق الله وحقوق العباد، أم جنة خلد التي وعدهم المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، كانت لهم جزاء على أعمالهم الصالحة، فإن الأعمال الصالحة هي سبب في دخولهم الجنة، الإيمان والتوحيد والعمل الصالح هو السبب، كانت لهم جزاء ومصيرا، مصيرهم ومرجعهم إليها، لهم فيها ما يشاءون، المتقون لهم في الجنة ما يشاءون، كل ما يطلبونه وما يتمنونه يأتيهم من دون تعب. وإذا اشتهى واحد منهم الفاكهة والعنقود من الرب جاء إليه وهو في مكانه وهو جالس يتناوله ويأخذ منه، وإذا اشتهى طيرا جاءه مشوي في الحال، هذا فضل الله وإحسانه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. الله أكلمه والله صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم من أهلها. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعدهم المتقون كانت لهم فيها التي وعدهم المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين، مع ذلك مخلدون لا تنقطع بقاءهم بل هم مستمرون على هذا الحبور والسرور والنعيم والفضل، مستمر لا ينقطع لا نفد له، بخلاف المتنعمين في الدنيا فإن هناك ما ينغص هذا النعيم وهو الموت الذي ينتظرهم أو ينتظرونه. ولهذا قال بعض السلف إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه وهو نعيم الجنة. خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا واجبا أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى فضلا منه وتكرر وإحسانه، نسأل الله أكرم فضله. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم، فقال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قال مجاهد: هو عيسى وعزير والملائكة، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. الآية أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم، كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الآية. ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله نتخذ من دونك من أولياء، أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك، لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن براء منهم ومن عبادتهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك. الآية. وقرأ آخرون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا، فإنا عبيد لك فقراء إليك، وهي قريبة المعنى من الأولى. ولكن متعتهم وآباءهم، أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس أي هلكا. وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي لا خير فيهم. وقال تعالى فقد كذبوكم بما تقولون أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء. وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى، كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله فما تستطيعون صرفا ولا نصرا أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم أن يشرك بالله نذقه عذابا كبيرا.
نعم، هذه الآيات فيها توبيخ المشركين الذين عبدوا غير الله وعبدوا الأنبياء والصالحين والملائكة. فالله تعالى يسأل المعبودين يوم القيامة تقريعا وتوبيخا للعابدين الذين عبدهم من دون الله، هل أنتم عبدتموهم؟ هل أنتم أذنتم لهم بالعبادة؟ هل رضيتم بذلك؟ فيتبرأ المعبودون يتبرؤون منهم ومن عبادتهم ويرزقون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، المشركين يحشرون إلى الله وما يعبدون من دون الله، فيقول الله سبحانه وتعالى للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ هل أنتم أذنتم لهم أو دعوتموهم إلى عبادتكم أو رضيتم بذلك؟ أم هم ضلوا السبيل؟ أم هم من تلقاء أنفسهم عبدوكم من دون الله؟ فقالوا سبحانك تنزيها لك يا الله، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان ينبغي لنا أن نرضى ولا أن نعلن في أن نعبد من دونك، ما كان لنا أن نتخذ من دونك، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نفس الذكر، يعني طال عليهم الأمد، متعتهم في هذه الحياة الدنيا وأعطيتهم أمارا فطال عليهم الأبد فعبدوا غيرك، حتى نسوا الذكر، نسوا ما جاءت به الأنبياء تذكيرهم وبيان حق الله عز وجل وأن العبادة حق الله، نسوا ذلك وكانوا قوم ورا كانوا قوم هالكين. قال الله للعابدين فقد كذبوكم بما تقولون، قد كذبوكم الذين يدعونهم كذبوكم بما تقولون إن 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 إنهم أولياء لكم من دون الله، كذبكم الأنبياء وكذبكم الصالحون وتبرأوا منكم. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لا تستطيعون صرف العذاب عنكم ولا تستطيعون نصرا لأنفسكم لأنكم مغلوبون مقهورون حق عليكم العذاب. صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، فيه الوعيد الشديد على الظالم وأنه متوعد بالعذاب الكبير. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وأعظم الظلم الشرك، لأن وضع الشرك غير موضعه، المشرك موعود بالعذاب العذاب الكبير، وكذلك من ظلم غيره في بدنه أو في عرضه أو في ماله فله نصيب من هذا الوعيد. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، فالظالم متوعد بالعذاب الكبير. صلى الله عليه وسلم. وعذاب النار. نعم،
صلى الله عليه. يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام الآية، وقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال أتصبرون وكان ربك بصيرا، أي بمن يستحق أن يوحي إليه، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال يقول الله لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك. وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا.
وهذا أفضل، لأن الأنبياء على نوعين، منهم من هو نبي ملك داود وسليمان، ومنهم من هو عبد الرسول كبقية الأنبياء. والنبي الرسول أفضل، أفضل من النبي الملك، كلهم على خير، ولكن الرسل تفاضلوا كما قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في هذه الآية الكريمة يقول تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا في هذه الآية فيها رد على المشركين الذين اعترضوا على الرسل، اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف يكون رسول وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليش ما يكون ما يحتاج إلى طعام يكون كالملائكة لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى أن يكسب ويطلب الرزق يعطيه الله ما يكفيه. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهذا ليس بعيب ولا فيه حط من قدرهم، الله تعالى أعطاهم من الصفات العظيمة واجتباهم واختارهم واصطفاهم وأعطاهم من الآيات التي تدل على صدقهم ما على مثل أمر البشر، ولا يعيبهم كونهم يأكلون ويمشون في الأسواق. ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام. ولكن قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسولا. كيف يكون بشر رسول؟ يريد يكون من جنس آخر، بشر مثلنا يأكل ويشرب، لماذا ما يكون ملك ما يحتاج الأكل والشرب؟ قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا يمكن له أن يتخاطبوا مع الملك مع صورته العظيمة، إذا كان صورته تملأ ما بين السماوات كيف يمكن التخاطب معه، كيف يمكن القرب منه؟ لهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. هنا قال سبحانه وجعلنا بعضكم بعض فتنة، فلو شاء سبحانه وتعالى لا أيد الرسل ومنع الناس ومنعهم من الناس وأعطاهم من القوة ما يجبرون الناس على الإيمان، ولكنه سبحانه من حكمة الابتلاء والاختبار هو يبتلي الرسل بالناس ويبتلي الناس بالرسل، كل مبتلى، فالرسل مبتلون بالناس هل يؤدون رسالة ربهم ويصلون على لهم، والناس مبتلون بالرسل هل يجيبونهم لا يجيبونهم. ولهذا قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هل تصبر الفتنة، هل يؤدي كل ما أوجب الله عليه. ولهذا قال سبحانه وكان ربك بصيرا، وسبحانه عليم بمن يستحق الرسالة وبمن يصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وبصير بمن يستحق الهداية فيهديه ويوفقه للهداية وبمن لا يستحق ذلك. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكة كقوله لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا فيخبرون أن محمد رسول الله. فهذا مثل قولهم.
يقول تعالى
مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكة كقوله لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا فيخبرون أن محمد رسول الله. فهذا مثل قولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ولهذا قالوا أو نرى ربنا. قال الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقد قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى الآية. وقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم. ذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من الجبار. فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه كما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الآية. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقال آخرون بل المراد بقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يعني يوم القيامة. قاله مجاهد والضحاك وغيرهما. ولا منافاة بين هذا وما تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران. فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه. وإنما يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قوله ويقولون عائد على الملائكة.
قوله حجرا محجورا وقوله أعد ويقولون
الله عملك. ويقولون حجرا محجورا، أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع، ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوف فيه، وإنما يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قوله ويقولون عائد على الملائكة، هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخرساني وخصيف وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين يوم يرون الملائكة أن يتعوذون من الملائكة، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة
يتعوذون
من الملائكة. وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقول حجرا محجورا. وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه، ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الآية
في هذه الآية الكريمة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. في هذه الآيتين بيان الاقتراح الذي اقترحه المشركون، اقترحوا آيات التعنت والعناد وليس للاسترشاد. قال سبحانه وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب، لا يرجون لقاء الله، فهم لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يرجون لقاء الله هو يوم القيامة يوم الحساب، فهم لا يؤمنون به ولا يرجون. فلهذا قالوا هذه المقالة، فقال الذين لولا أنزل على الملائكة حتى تخبرنا بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول وأنه بيوم عند الله، أو نرى ربنا في الدنيا، مثل قوله تعالى في الله في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، اقترح آية اقتراحية، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله رجل يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول الله، هذا بيد الله، اقتراحات قصدوا منها التعنت حتى يقول لا لن نؤمن لك يا محمد حتى تسرع من الأرض ينبوعا، حتى تسأل ربك نزيل عنا هذه الجبال التي في مكة حتى نزرع مثل ما يزرع الناس ويكون أنهار مثل ما موجود في الشام وفي غيرها. هذا اقتراح، هاي اقتراحية. أو يكون لك بيت من زخرف من فضة وذهب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو ترقى في السماء، وأيضا لن نبنى رقيك ما يكفي حتى تنزل على كتاب نقرأ. هذه اقتراحات، آيات الاقتراحية. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يعطهم هذه الآيات الاقتراحية، لأن من اقترح شيئا ثم أعطيه ولم يؤمن يعجب العقوبة، مثل ما اقترح قوم صالح الناقة فلما لم يؤمنوا أهلكهم الله، وقالوا لن نؤمن لك. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، فهم لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون بيوم الحساب، لولا أنزل على الملائكة حتى تكلمنا وتخبرنا بأن محمد رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام، أو نرى ربنا. أيضا قال الله ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يحملوا عليه الكبر فاستكبروا عن عبادة الله وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يوم لا يرون الملائكة إلا عند الموت، وإذا ماتوا على كفرهم فلا بشرى لهم، فهذا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم، لأن الملائكة تبشرهم بالعذاب، نسأل الله العافية. ولهذا قال سبحانه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، وتقول الملائكة لهم حجرا محجورا، يعني الفلاح محرم عليكم، الفوز بالجنة حرام عليكم، الجنة عليكم حرام، فيقول حجرا محجورا. والحجر هو المنع، ومنه سمي العقل حجر لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، وسمي الحجر الذي شمال الكعبة حجر لأنه محجر ولأنه يطاف من ورائه ويمنع الطواف بينه وبين الكعبة. ومادة الحين حاء والجيم سمى تدور على المنع، ومنه الحجر على السفيه الذي لا يحسن الصرف ماله، أو الحجر على المفلس الذي كثرت ديونه فزادت على ماله إذا طلب الغرماء يحجر عليه، والحجر على الصغير وعلى الكبير المخالف كلها يحجر ويمنعون من التصرف ويولى عليهم ولي. قال الله تعالى لقد استكبروا فيهم عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم
صلى الله عليك. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الآية هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر، فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها من جاء لهم شيء.
وقوله تعالى
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الآية هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر، فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء، وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. ولهذا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منثورا قال شعاع الشمس إذا دخل الكوة، وكذا روي من غير هذا الوجه عن علي، وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهم. وكذا قال الحسن البصري هو الشعاع في قوة أحدهم ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع. وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي هباء منثورا قال الهباء رهج الدواب، وروي مثله عن ابن عباس أيضا والضحاك، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله هباء منثورا قال أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح فهو ذلك الورق. وعن يعلى بن عبيد قال وإن الهباء الرماد إذا ذرته الريح. وحاصل هذه الأقوال التنبيه على أن أعمال الكفار تكون كالشيء التافه الحقير الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية، كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
هذه الآية الكريمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في بيان أن أعمال الكفار حابطة باطلة ليس لهم عليها ثواب، لأن الشرك خالطها، وإذا خالط الشرك الأعمال أبطلها، فالشرك إذا خالط العمل أحبطه وأبطله، كما أن الطهارة تبطل بالحدث فكذلك العبادة تبطل بالشرك. ولهذا ومن شرط صحة العبادة الإخلاص لله، فإذا خالط الشرك العبادة وخمرها بطلت. ولهذا قسم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الهباء المنثور كما الشعاع الذي يكون شعاع الضوء في الكوة أو الغبار الذي في رهج يكون في الرهد الدواب وما أشبه ذلك، يعني أنهم لا يحصلون على شيء منه، لا ليس لهم شيء. كما أن الهباء لا تمسكون على شيء، فكذلك أعمالهم ما يستدون من شيء ولا يمسكون من شيء، بطلت وحبطت. وقال سبحانه في الأسماء: ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه في الأسماء: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكفر الأكبر والشرك الأكبر يبطل الأعمال ويحبطها ولا تنفع. ولكن الكافر إذا عمل أعمالا خيرية وحسنات كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للناس فإنه يجازى بها في الدنيا ويثاب في الدنيا قبل الآخرة، يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفقة في ماله وولده، ثم يفضل الآخرة ولا حسنة لها. نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، يعني صحة العمل، العمل له شرطان ويشتق له أصلا. الأصل الأول الإخلاص لله، يكون العمل خالصا لله، فإذا خالطه الشرك فات الإخلاص. والشرط الثاني أو الأصل الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، فإن يتخلف ولم يفق العمل الشريعة صار بدعة، صار مبتدعا. نعم، فلا بد من الأمرين، الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي في الشرك هو الخالص. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم يعني يخلص العمل له، هو محسن هذا عمل موافق للشريعة. سم
صلى الله عليه. وقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي يوم القيامة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات، فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع العذاب والعقوبات، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. ولهذا قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه، بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد يقتضي دخول الجنة لهم والنجاة من النار. فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء، وأنه لا خير عندهم بالكلية. وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال عكرمة: إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة.
وقال من هذا؟
عكرمة.
قال عكرمة
صلى الله عليه. وقال عكرمة: إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة، فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة، فكانت قيلولتهم في الجنة، وأطعموا كبد حوت فأشبعهم كلهم. وذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
هذه الجنة فيها بيان، هذا الآية فيها بيان حال أهل الجنة وما لهم من النعيم، وأنهم فازوا بالنعيم المقيم، بينما خسر أهل النار الخسارة العظيمة. ولهذا قال: أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة خير من أهل النار، أهل النار ليس عندهم خير. هذا بيان الأفضلية للطرف الذي ليس فيه خير. أصحاب الجنة هي خير مستقرا وأحسن مقيلا، مقرهم أحسن، مقرهم الجنة وما فيها من النعيم والنظرة والحبور والسرور، ومقره النار العذاب وما فيه من الشدة والنكال والعذاب المهين، نسأل الله العافية. وأحسن مقيلة أحسن قيلولة، ولهذا مقيلة من قيلولة، أحسن مستقرا وأحسن مقيلة. أهل الجنة يقيلون في جنة يدخلونها وقت القيلولة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد، لا يلهي شأن مع الشأن، كل الخلق في وقت واحد، كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم في وقت واحد ويستجيب دعاءهم في وقت واحد، يحاسبهم لا يلهي شأن مع الشأن. أما المخلوق الضعيف ما يستطيع يتكلم مع اثنين، يتكلم اثنين ثلاثة ما يستطيع، هل تستطيع يتكلم ثلاثة وأربعة في وقت واحد؟ ما تستطيع، لأنك ضعيف مخلوق. أما الله يحاسب الخلائق، ملايين البشر كلهم يحاسبون في وقت واحد، يحاسبهم سبحانه وتعالى ويخلو مع كل واحد منهم ويقرره بذنوبه على المؤمن، ويفرغ منهم كلهم في قدر منتصف النار، قدر منتصف النار، فإذا وقت لقيلولة يكون سبحانه فرغ منهم ودخل الجنة في الجنة في وقت القيلولة، صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما قال أصحاب الجنة يومين خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني القيلولة تكون في الجنة يوم الحساب. نعم.
صلى الله عليه. قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها.
يخبر تعالى
عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظلل النور العظيم.
وهو
ظلل
ظلم
ظلل باللامة
ظلل
أو ظلل أحسن الله. وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار.
وهو ظلل
النور العظيم.
نعم.
الذي يبهر الأبصار.
نعم.
ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء.
يخبر تعالى
عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار. ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيح: إن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقوله: وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء فصل، كما قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا حال الكافرين في هذا اليوم، وأما المؤمنون فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآية: فهذا حال الكافرين في هذا اليوم، وأما المؤمنون فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآية. وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
في هذه الآية بيان الأهوال التي تكون يوم القيامة. قال: ويوم تشقق السماء بالغمام، في يوم القيامة تشقق السماء وتنفطر وتنزل الملائكة من السماوات في ظلال من النور يبهر الأبصار، ثم تحيط بالخلائق الملائكة، تشق السماء الدنيا وينزل الملائكة ملائكتها ويحيطون بالناس في المحشر، ثم تشق السماء الثانية وينزل الملائكة ويحيطون ورائهم، ثم تشق الثالثة والرابعة حتى عتت من سوى السماء كله تشقق، تزول السماوات ما يبقى إلا العرش من العرش إلى الفرش، المسافة 50,000 سنة. ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ثم يأتي الله تعالى فصل القضاء الملك يوم الحق للرحمن وكان يوم على الكافرين عسيرا. وفصل القضاء يكون بعد الشدة والكرب الذي يصيب الناس في موقف القيامة، بعد أن تدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها ويبلغ الناس من الكرب والشدة ما الله به عليم، حتى يموج الناس بعضهم ببعض ويسعون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفع لهم عند الله أن يخلصهم من هذا الموقف، فيأتون أولا آدم عليه الصلاة والسلام يقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأرسل ملائكته إنك ملائكته وعلمك أسوأ كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ فيعتذر آدم يقول إن ربي غضب لما غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فيأتي الناس نوح يقول يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى من حميد؟ فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام فيقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة غرقتهم، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. يذهبون إلى إبراهيم يقول يا إبراهيم أنت خليل الله اتخذك الله خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر إبراهيم فيقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام 3 كذبات يجادل بها عن دين الله. فهي تورية لما مر بمصر ومعه زوجته قال بعض الناس إن هاهنا رجل مر في بلدك ومعه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأراد أن يقول لها أختي وتوصف في الإسلام حتى لا تكون الغيرة من الملك شديدة، فقال لزوجته سارة إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني فأنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره في ذلك الوقت، هل يعتبر كذبة؟ والثاني لما نظر في النجوم وقال إني سقيم ويوهم، وقال لما رأى كوكب قال هذا ربي لما سأل هذا يريهم ليجادلهم ويبين بطلانها، اعتبر هذه كذبة. والثاني لما كسر الأصنام ترك الصنم الأكبر ووضع الفأس عليه، فقال من فعلها؟ قال هذا اعتبر كذبة يجادل بها عن دين الله، ومع ذلك يأتي يوم القيامة فضربنا ربي غضبا لما غضبا ولي غضبا وإني كذبت في الإسلام 3 كذبات اذهبوا إلى غيري، اذهب إلى موسى فإنه كريم الله، فيأتوا إلى موسى يقول يا موسى أنت كريم الله كلمك الله من دون واسطة اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيعتذر أيضا موسى يقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، يعني حينما قتل القبط قبل النبوة اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته، ويأتون إلى عيسى يقول يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر عيسى ولا يذكر ذنبه إلا أن يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، ولكن اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين، فيذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألون الشفاعة فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها عليه الصلاة والسلام، فيذهب ويصل تحت العرش، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما أحد يستطيع يشفع حتى نبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الله ما يشفع أولا حتى يأتيه الإذن من الله سبحانه وتعالى، وإنما يسجد تحت العرش ويمجد الله ويفتح الله عليه في ذلك من المحامد وعناء الثناء والتمجيد، ويدعو الله ما يدعو حتى يأتي الإذن من ربي سبحانه وتعالى
فيقول رب العزة والجلال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل ربه الشفاعة فيشفع الله في الخلائق. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقول الله عز وجل: أنا آتي أصل فأقضي بينهم. فينصب فينصب الله كرسية كما يقول جلاله وعظمة ويقضي بين الخلائق. هو سبحانه فوق العرش لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. يحاسبهم ويقضي بينهم على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فيحاسب الله الخلائق جميعا في وقت واحد كما سبق، ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار، وينزل أهل الجنة في الجنة وقت القيلولة. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ لله. طيب وفي الدنيا أليس الملك لله؟ بلى، لكن خصص يوم القيامة، لأن يوم القيامة تزول الأملاك وليس أحد كلام ولا تصرف. أما في الدنيا فيه ملوك وفيه اختلاط، والكفار بالمؤمنين فيه اشتباه واختلاط، لكن في يوم القيامة يزول البهرج، تبين الحقائق وتزول الأملاك. وهذا الحديث ثابت، الحديث في كل سموجون يوم القيامة ويفزعون الأنبياء، هذا ثابت الصحيح. وكل نبي يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. في إثبات غضب الله عز وجل والرد على من أنكره، وهي أن غضب الله يتفاوت. ولهذا يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وفي بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال، هو أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في هذا الحديث الصحيح أنه هو الذي يشفع، فلماذا يأتي الناس إلى آدم ثم نوح ثم موسى ثم إبراهيم ثم موسى؟ لماذا لم يأتي النبي من أول مرة؟ عرفوا أنه هو الذي يشفع، فلماذا لم يأتون من أول مرة؟ لا هو الله، نعم هو اللي بيشفع، لكن كأنه والله أعلم، إما أنها الأمم السابقة ما علموا بهذا الحديث، أو أنهم ينسون في ذلك الوقت حتى يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم ينسون، إما أنهم ينسون يعني هذه الأمة تنسى، أو أن الأمم الأخرى هي التي تأتي أو يكون هم الأكثر أو يغلبون هذه الأمة، ثم يأتون آدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى حتى يظهر فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وينسون في ذلك الموقف من شدة الهول أنه هو الذي يشفع، ينسون الأنبياء، أو أن الأنبياء السابعة الأمم السابعة لكثرتها هم الذي يأتون ويغلبون هذه الأمة، أو تكون معهم هذه الأمة، أو يكون معهم مما لم يبلغ الحديث حتى يظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يعني هو يوم القيامة يوم عسير على الكافرين، كما قال تعالى: فإذا نقر في الناقوت فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ولكنه يسير على المؤمن، يهون الله على المؤمن. نسأل الله أن يهون علينا وأن يخفف عنا هذه الشدائد، وأن يرزقنا الصبر على السبب. نعم سبب. نعم. فإلا قال: فإلا تجد عند الميزان، فإلا قال لا أخطر هذه الثلاثة. هذه استدل به على الترتيب، وأن الحوض يكون أولا، استدل به بعضهم على الترتيب، وأن الحوض يكون أولا ثم الميزان ثم الصراط. يكون الحوض أولا لأن الناس عطشة، فمناسب أن يكون يبدأ بالحوض أولا، ولا يكون بعد الميزان، لأن الميزان لو كان بعد الميزان ويصير من خفت موازينه ما يرد على الحوض، يعرف أنه ما يرد، فدل عليهم قبله، ولهذا يزاد ناس يطردون. وكذلك الصراط هو آخر شيء، الصراط يكون بعدها مصاعد الصراط تجاوزها إلى الجنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه فيما اختصر عنه: ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا بأنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء.
ونهانا
عفى الله عنك ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا.
نعم.
بأنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء.
يفرقون.
يفرقون.
نعم. يعني بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر عن السمة السابقة وهلاكهم قال إنما كان قبلكم إنما أهلك من كان قبلكم إنما إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد ويوم الله لو سرقت فاطمة من محمد لقطعت يدها. يعني هلاك الأمم السابقة لأنهم يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمون على الأشراف فهذا سبب الهلاك الواجب يقام الحدود على الجميع. ولهذا لما بنو إسرائيل لما كثر فيهم الزنا والفاحشة وعندهم في التوراة الرجم واستعظموا أن يقيموا الرجم على الأشراف ويقيموا على الحدود قالوا هل ما نختار شيء نقيمه على الأشراف والضعفاء فتركوا الرجم واختاروا قالوا إن من عندي أنفسهم حرفوا وقالوا إن اللي يقع في الفاحشة يسود وجهه يعني يطلب بالفحم حتى يكون وجهه أسود ويركب على دابة ويكون وجهه قبل دبرها ويطهو به الناس ويجعل هذا هو عقوبته حتى يكون للشريف والوضيع. لكن الرجل صعب عليهم يستطيعوا زعمه منهم لا يريدون أن ينفذوا الفلوس فهذا كان سبب هلاكهم. نعم
أحسن لك. قال وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك فقال إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف تركوه وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأخبر أن ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود هو الواجب.
نعم العدل والتعميم في الحدود وهذا وهي عليه الصلاة والسلام معصمها الله رضي الله عنها يا سيد النساء أهل الجنة لكن ليبين عليه الصلاة والسلام للناس أنها مع شرفها وفضلها وحبه الشديد لها لو ارتكبت حد أقام الحد عليها. نعم.
وأيضا فقد قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
نعم هذا أيضا في هذا الحديث النهي عن مشابهة الأمم السابقة في تعظيم القبور واتخاذها مساجد لأنها من وسائل الشرك القريبة اتخاذها مساجد الصلاة عندها والقراءة عندها والدعاء عندها وطول المكت عندها هذا من أسباب أو وسيلة قريبة للشرك لأنه إذا أطال المكت عند القبر وصلى عند القبر ودعا عند القبر وقال قرآن القبر ينقله الشيطان بعد ذلك إلى عبادة صاحب القبر يدرج به شيئا فشيئا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أن من شر قال إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فقال شر الناس صنفان الصنف الذي تقوم عليهم الساعة والساعة ما تقوم إلا على الكفرة والثاني الذي يتخذون القبور مساجد لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. ومعنى اتخاذها مساجد يعني الصلاة منها كل شيء صليته فيه فقد اتخذها مسجد. الصلاة في المقابر الصلاة في المقبرة من اتخاذها مساجد. قراءة القرآن عندها من اتخاذ المساجد المساجد التي يقرأ فيها القرآن ويدعى فيها ويصلى فيها. نعم.
فعقب قوله في عن الذين قبلنا بقوله ألا فلا بالفاء التي تشعر بأن سبب نهينا عن ذلك لأجل أنهم فعلوه.
ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أولا قال إنما كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد ذمهم ألا فلا تتخذ القبور مساجد ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك بين أن هذا من مذموم من فعل السابقين. ثانيا قال فلا هذا نهي ثم أتى بالصيغة قال فإني أنهاكم عن ذلك لبيان شدة التحذير من هذا الأمر لأنه وسيلة قريبة للشرك اتخاذ القبور مساجد. نعم.
وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهى عنها وأنها علة مقتضية للنهي ونهي عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثير متواتر.
حمك الله.
حمك الله.
نعم قول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنهم على اتخاذ قبور مساجد وهذا في التحذير ثم قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على هذا العمل ثانيا نهى لا صيغة النهي ثم أتى بفعل النهي قال فإن ينهاكم عن ذلك. وفيه لعن اليهود والنصارى بالعموم وأنه لا بأس باللعن بالعموم. لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، وكذلك العصاة، لعنة الله على المرابين، لعنة الله على السراق، لعنة الله على الزناح. لكن المعين فلان ابن فلان تلعنه الزاني أو السارق أو شارب الخمر، لا، الصواب أنه لا يلعن بعينه وإن كان بعض العلماء جاز، لكن الصواب أنه لا يلعن بعينه، لأن المعين قد يكون ما بلغه النهي وقد يكون معذور وقد يكون تاب قد يوفق للتوبة وقد يقام عليه الحد فيكون طهارة له وقد يعفو الله عنه. فالمعين ما يلعن على الصحيح. ويدل على ذلك أن أيضا كذلك أن رجلا كان يتابع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى حمارا ويلقب واسمع عبد الله ويلقب حمارا وكان يتابعه كثيرا يجلد في الخمر يجلد. فأتى به مرة فقال رجل من القوم كان عمر غيره لعنه الله ما أكثر ما يتابه دائما يتابه يجلد. فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا نهي عن اللعن المعين على الصحيح. بعض العلماء أجازه نعم لكن الصواب وكذلك المعين لا يلعن حتى من النصارى قد يوفق اللسان يدعى له بنجاح إلا من اشتد أذاه المسلم اشتد أذاه المسلمين فإنه يدعى عليه ويلعن كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان لما قتل القراء من هذا المسلمين لا بأس. وكما لعن أبو حنيفة عمرو بن عبيد قال لعن الله عمرو بن عبيد هو الذي فتح الناس باب الكلام شدة غضبه عليه. من هذا المسلمين واشتد أذاه لا بلا بأس وإلا فلا يلعن معين بعينه. وكذلك الكفار الذين لا يؤذون لا يلعنون وإنما يدعى لهم بالهداية. لما امتنع الدوس وفي الطائف قالوا يا رسول الله ادعو الله على دوس عبث وعصت فرفع يديه فقال الناس هلك الدوس وانه ندعو عليهم قال اللهم اهد دوس ونأت بهم فهداهم الله وجاءوا تائبين مسلمين. نعم
حتى عند خروج نفسي الكريمة بأبي هو وأمي يوصي بذلك
اللهم صل
وإن كان قد
اتلي يعني في آخر لحظة من حياته يقول على فلا تتخذوا الأمور المساجد لا عرف الله عليه وسلم يحذروا ما صنعهم لأنه وسيلة قريبة للشرك عند الموت في عند نزع روحه ينهى عن اتخاذ الأمور المساجد لأنه وسيلة قريبة للشرك. فإذا اتخذ الناس قبور المساجد وصلوا إلى الشرك لأن الشيطان يصير أولا يصلي عند القبر إذا نصلي لله ثم بعد ذلك ينقل إذا نصلي لصاحب القبر يدعو عند القبر يظن أنه مستجاب ثم بعد ذلك يدعو الميت يجر الشيطان يدعو الميت وهكذا هو وسيلة قريبة للشرك. ولهذا لا يصلي عند في المقابر ولا يدعى ولا يقرأ القرآن وإنما يزور زيارة شرعية ويدعو الميت وينصرف. نعم
وإن كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور.
نعم كذلك بناء المساجد عليها من وسائل الشرك تطيبها وضع الريحين والزهور عليها كل هذا من وسائل الشرك زخرف بناء البنيان عليها والقباب كل هذا من وسائل الشرك من هي عليه عندما تكون قبور ضاحية مثل قبور الصحابة ليس عليها بنيان ولا يرفع القبر أكثر من شبر ولا يكتب عليه رايحين ولا يكتب عليه كتابة ولا حروف ولا شيء. نعم لكن لا بأس بعلامة يتوضع على القبر لأجل أن يعرفها لا بأس من غير الكتابة غير الحروف يضع شيء يضع عود يضع حجر ما أشبه ذلك. نعم
وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستفيضة.
وكلا الأمرين إيش
قال وقد كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور.
نعم.
وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستفيضة
يعني بناء المساجد على القبور واتخاذ بناء البنيان عليها واتخاذها مساجد. نعم.
وقد صح عنه أنه قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع
يعني باطل كل شيء من ذلك دماء الجاهلية وربا الجاهلية قال وأول ربا نضعه ربانا رباع عم العباس بن عبد المطلب يعني باطل ولا أحد يطالب بالربا. نعم
وهو عام يدخل فيه ما كان عليه من العبادات والعادات مثل دعواهم
كل ما كانوا عليه من العبادات المخالفة للشرع والعادات كلها باطلة. نعم
مثل دعواهم يا فلان ويا فلان
نعم
ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم.
كلها باطلة، كلها باطلة، كلها موضوع. نعم.
ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه، ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام.
ها يا لفلان دعاء يا لفلان مش عندك كذا؟
عندي يا فلان، وقل في الحاشية في الاقتضاء يا لفلان،
يا لفلان يعني يذبح يدعوه يا لفلان من الدعاء والنياحة. نعم.
أحسن لك. قال ولا يدخل في ذلك،
هذا من دعوة الجاهلية النياحة والندبة. نعم.
ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام كالمناسك ودية المقتول والقسامة ونحوه، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كان عليه مما لم يقره الإسلام.
نعم. القسامة هو أن إذا قتل قتيل وبينه وبينهم عداوة ولوث فإنهم يقسموا يحلفون 50 يمينا ويسحقون قاتلهم، كذلك أمر المناسك التي يقرها الإسلام وما أشبه ذلك. كل حلف في الإسلام فجأة يزول الإسلام ولا شدة يعني قوة تحالف على 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 نصر المظلوم، هذا يقره الإسلام وهكذا. نعم.
فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه.
نعم.
وأيضا نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال أما السن فعظم، فقيل لا يجوز التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، وقيل يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.
صواب المنع. نهى عن التذكية بالسن والظهر، قال أما السن فعظم، بين العلة العظام ما يذبح بها، والثاني الظهر، الظهر مدى الجاهلية يعني الجاهل مدى الحبشة، الظهر مدى الحبشة، الحبشة يذبحون بالأظفار مدى السكين، فلا يجزي، يذبح بكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه إلا نوعين، إلا العظم وإلا السن. شو الوقت الآن
في موقف قريبا.
نعم.
قال وأما الظهر فمدى الحبشة، فنهى عن مشاهبات الحبشة فيما يختصون به لأن ظافرهم طويلة يذكون بها دون سائر الأمم. وأما العظم فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستجاء به لكونه طعام الجن، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
نقف على الشرب، أنا على الشرب هذا مهم. المقصود أن العظم لا يذكى به مطلقة، وكذلك الظفر لمدة الجاهلية الظفرهم طويلة ويذكون بها. نعم. فلا مشابهتهم. نعم.
فيه السؤال. نعم. يقول السائل ما حكم استعمال الإبرة للمرأة من أجل نفخ الخدود بقصد التجمل أمام الزوج؟
إبرة ولا تضر هذه؟ ها؟ من أجل نفخ الخدود؟ الخدود؟
يحقنون مادة تحت الجلد تجعل الخد ينتفخ.
هذا أظنها ما تخلو من المضرر، هذا ضرر وهذا تزوير ليظهر المنع من هذا، ما ينبغي المرأة تعمل هذا، ولا بد يكون فيها ضرر، لا بد يكون عاقبة الشيء الذي تضع مادة وتنفخ الخد، لا شك أنه مضرة، ولا ينبغي هذا، هذا من التشبع بما ليس فيه الإنسان والتزين بما ليس فيه. هذا المتشبع بما ليس فيه في الحديث كلابس ثوب يزور، نسأل الله السلامة والعافية. فليظهر لي المنع، مثل لو تتشبع وتقول إن أعطاني زوجي كذا وكذا ثوبين، هذا التشبع كذلك تشبع وتزين بما ليس فيها نفخ الخد، هذا من الزور مع ما فيه من الضرر، فلن يظهر المنع من النار.
صلى عليك.
نعم. وكذلك في تغيير خلق الله وفي الزور. نعم.
يقول السائل صلى مسافر صلاة العشاء قصرا مع جماعة تصلي المغرب، فانتظر حتى تفوته الركعة الأولى ثم دخل مع الإمام مع أنه سوف يكون قد جلس للتشهد الأول والأخير.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عندي أنه يصليها نافلة، يصليها نافلة ثم يصلي المغرب بعد ذلك. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز الصلاة في الحجر أثابكم الله؟
الحجر في يعني في شمال الكعبة يجوز صلاة النافلة عند أهل العلم الجمهور، وأما الفريضة فلا. الفريضة قالوا الفريضة لا تصلى في جوف الكعبة ولا فوقها، وقالوا العلة في ذلك إنه يستقبل بعضها، والعلة وين كثر، لكن على كل حال ما ينبغي صلاة الفريضة في جوف الكعبة، لكن صلاة النافلة بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها. صلي ركعتين في الحجر أو داخل الكعبة هذا سنة، لكن الفريضة تكون خارج خارج الحجر وخارج الكعبة ولا تكون فوق الكعبة. نعم.
يقول السائل: لماذا سمي بحجر إسماعيل؟
هذه التسمية ما لها أصل، إسماعيل ما يعلم عنه ولا يعرف عنه، إسماعيل بناها مع أبيه وليس في حجر، الحجر جاء في وقت قريش، في وقت قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدعت الكعبة وأرادوا أن يبنوها أن يبنوا الكعبة جمعوا مالا، قالوا لا، جمعوا مال حلال، قالوا اجمعوا مال حلال ليس فيه ربا ولا قمار ولا كذا ولا من كهانة ولا، فجمعوا فلم يجدوا مالا حلالا يكفي، فبنوا الكعبة وأخرجوا ستة أذرع ونصف سموها الحجر. لماذا أخرجوه؟ ما وجدوا مال، فيها المال كثير لكن حرام، يريدون أن يبنوه بحلال ولا وجدوا حلال يكفي الكعبة فأخرجوا الحجر، فصار سمي الحجر، سمي الحجر لأنه وسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. وين بين قريش وبين إسماعيل؟ إسماعيل ما يعلم هذا ولا، مثل ما شاب بعض الناس يقول في قبر، لما سمى في قبر إسماعيل هل هنا بعض الوافدين، كل هذا من الجهل، اسمه الحجر، كلمة إسماعيل ما لها أصل، لا أعلم لها أصل، اسمه الحجر لأنه محجوم، واسمه الحطيم لأنه محطوم من الكعبة، لا عن هذا ولا، وليس هناك حجر في زمن إسماعيل. انتهى الوقت.
نعم. يقول السائل: هل ما ورد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على أنامل رجليه في قصة ثعلبة رضي الله عنه حديث صحيح؟
إيش؟
أن ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على أنامل رجليه
في قصة إيش؟
في قصة ثعلبة.
ما لا أعلم هذا، لا أعلم عن هذا الشيء، ما برى شيء في هذا. نعم.
يقول السائل: لدى والدي مزرعة ويزرع فيها قمحا كل عام تقريبا، وفي هذه السنة أصاب جزء من المحصول قرابة الثلث برد فتلف هذا الجزء، سؤالي: هل لوالدي الحق في التقدم بطلب تعويض من الدولة، وما حكم أخذ مبلغ التعويض؟
لا بأس، إذا تقدم وأعطاه لا بأس، إذا تقدم لولي الأمر وأعطيه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، قمت بأداء العمرة مع أهلي لكن حدثت ظروف خلت دون شراء ملابس الحرمين، فقام معنا بأداء العمرة دون ملابس الإحرام، فما الواجب فعله علينا جزاكم الله خيرا، علما بأني قد غادرت مكة إلى بلدتي؟
يعني أدى العمرة بدون ملابس الإحرام،
أدوا الأطفال
عليه الفدية، على وليهم الفدية، يعني كانوا ذكور ولم يجنبه ولم يجنبهم المخيط عليه الفدية، على كل واحد فدية، طعم ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. نعم. والعمرة صحيحة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تحديد اللحية التي في الوجه؟
ها؟
هل يجوز تحديد اللحية التي في الوجه؟
اللحية ما لبس على الذقن والعارضين، فليس له أن يتعرض لهما، اللحية لا للعارضين ولا للذقن. نعم.
يقول السائل: هل لا بد من معرفة مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لدى كل مسلم، أم المسلمون ينقادون لذلك؟
كيف؟
يقول: هل لا بد من معرفة مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة
الله
لدى كل مسلم؟
الله أعلم. الله. نعم.
يقول: ما لون السماء، وهل هي جرم أم دخان؟
الله أعلم. جرم ودخان، جرم أجرام، لكن لونها زرقاء صافية كما هو معلوم سوصة السماء بأنها زرقاء بين صافية، جرم الله أعلم كفيه، وله حراس وأبواب، ولهذا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرج به استفتح باب الدنيا والثانية والثالثة في كل ما يقول من، فيقول جبريل، فيقول من معك، فيقول محمد، ثم يفتح لهم لها أبواب ولها حراس.
ما وصف حملة العرش؟
مثل ما جاء في الحديث بعضهم نسر والليث ورجل، كما في قصة أمية صالة الحديث ذكر أربعة، وفي يوم القيامة ثمانية الحملة، والآن أربعة، وفق الله جميع الطاعات. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفرقان، قال الله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزفير ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا فكاكا مما هم فيه. أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها لهم فيها ما يشاءون من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد وهم في ذلك خالدون أبدا أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم ولهذا قال كان على ربك وعدا مسؤولا أي لا بد أن يقع وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قوله وعدا مسؤولا أي وعدا واجبا. وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبور ثم قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم
وما فيها من النضرة
صلى الله عليه وسلم وما فيها من النضرة والحبور ثم قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ففي هذه الآيات الكريمات بيان حال السعداء بعد بيان حال الأشقياء لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء وأنهم يلقون في النار وأن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وأنه قال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ولا ثبورا كثيرا. قال بعد ذلك قل أذلك خير أم جنة الخلد يعني هل يستوي هؤلاء وهؤلاء هل يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستويان يعني. من كان في الجحيم يتقلب صلى الله عليه وسلم في أنواع العذاب ومن كان يتقلب في الجنان وأنواع النعيم لا يستويان يعني. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون وخير هذه في البيان الأفضلية ولكن هذه الأفضلية فيها ليس في الطرف الآخر شيء من الخير حين تأتي خير لبيان إذا كان في كل منهما خير وأحدهما أفضل من الآخر وتأتي لبيان الخيرية في جانب واحد هنا الخيرية في جانب واحد وأهل النار ليس عندهم خيرية. قل أذلك خير أم جنة الخلد جنة سميت جنة من الجنان وهو الاستتار لما فيها من الأوراق والأشجار والثمار التي تجن الإنسان ويستتر بها جنة الخلد والله هي الخلد الخلد هو المكث الطويل والبقاء والمراد هنا البقاء الدائم الذي لا ينقطع له. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون وعد الله المتقين الذي اتقوا الله اتقوا الشرك والمعاصي وخافوا واتقوا الله وحذروا من غضبه وسخطه وقاموا وأدوا حقوق الله حقوق العباد أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا كان لهم جزاء على أعمالهم الصالحة فإن الأعمال الصالحة هي سبب في دخولهم الجنة الإيمان والتوحيد والعمل الصالح هو السبب كانت لهم جزاء ومصيرا مصيرهم ومرجعهم إليها لهم فيها ما يشاءون المتقون لهم في الجنة ما يشاءون كل ما يطلبونه وما يتمنونه يأتيهم من دون تعب
وإذا اشتهى واحد منهم الفاكهة والعنقود من الأرض جاء إليه وهو في مكانه وهو جالس يتناوله ويأخذ منه، وإذا اشتهى طيرا جاءه مشوي في الحال. هذا فضل الله وإحسانه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. الله أكرم الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. كل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم فيها التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، مع ذلك مخلدون لا تنقطع بقاءهم بل هم مستمرون على هذا الحبور والسرور والنعيم والفضل، مستمر لا ينقطع لا نفد له، بخلاف المتنعمين في الدنيا فإن هناك ما ينغص هذا النعيم وهو الموت الذي ينتظرهم أو ينتظرونه. ولهذا قال بعض السلف إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه وهو نعيم الجنة. خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا واجبا أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى فضلا منه وتكرر وإحسانه، نسأل الله أكرم فضله. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم، فقال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قال مجاهد: هو عيسى وعزير والملائكة. فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. الآية أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الآية. ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله نتخذ من دونك من أولياء، أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن براء منهم ومن عبادتهم. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. الآية. وقرأ آخرون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا، فإنا عبيد لك فقراء إليك، وهي قريبة المعنى من الأولى. ولكن متعتهم وآباءهم، أي طال عليهم العمر، حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس: أي هلكا. وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري: أي لا خير فيهم. وقال تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون، أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء. أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء، وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى، كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم أن يشرك بالله نذقه عذابا كبيرا.
نعم، هذه الآيات فيها توبيخ المشركين الذين عبدوا غير الله وعبدوا الأنبياء والصالحين والملائكة. فالله تعالى يسأل المعبودين يوم القيامة تقريعا وتوبيخا للعابدين الذي عبدهم من دون الله: هل أنتم عبدتموهم؟ هل أنتم أذنتم لهم بالعبادة؟ هل رضيتم بذلك؟ فيتبرأ المعبودون، يتبرؤون منهم ومن عبادتهم، وينزهون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، عن المشركين يحشرون إلى الله وما يعبدون من دون الله. فيقول الله سبحانه وتعالى للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ هل أنتم أذنتم لهم أو دعوتموهم إلى عبادتكم أو رضيتم بذلك؟ أم هم ضلوا السبيل؟ أم هم من تلقاء أنفسهم عبدوكم من دون الله؟ فقالوا: سبحانك، تنزيها لك يا الله، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان ينبغي لنا أن نرضى ولا أن نعلم بأن نعبد من دونك، ما كان لنا أن نتخذ من دونك، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، يعني طال عليهم الأمد، متعتهم في هذه الحياة الدنيا وأعطيتهم أمارا فطال عليهم الأبد فعبدوا غيرك حتى نسوا الذكر، نسوا ما جاءت به الأنبياء تذكيرهم وبيان حق الله عز وجل وأن العبادة حق الله، نسوا ذلك وكانوا قوم وراء، كانوا قوم هالكين. قال الله للعابدين: فقد كذبوكم بما تقولون، قد كذبوكم الذين يدعونهم كذبوكم بما تقولون إن 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 إنهم أولياء لكم من دون الله، كذبكم الأنبياء وكذبكم الصالحون وتبرأوا منكم. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لا تستطيعون صرف العذاب عنكم ولا تستطيعون نصرا لأنفسكم، لأنكم مغلوبون مقهورون، حق عليكم العذاب. صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، فيه الوعيد الشديد على الظالم وأنه متوعد بالعذاب الكبير. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وأعظم الظلم الشرك، لأن وضع الشيء في غير موضعه، المشرك موعود بالعذاب الكبير. وكذلك من ظلم غيره في بدنه أو في عرضه أو في ماله فله نصيب من هذا الوعيد. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، فالظالم متوعد بالعذاب الكبير. صلى الله عليه وسلم. وعذاب النار. نعم،
صلى الله عليه. يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به، ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم. فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، وقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام الآية، وقوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال: أتصبرون، وكان ربك بصيرا، أي بمن يستحق أن يوحي إليه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به، ومن لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال: يقول الله: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك. وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا.
وهذا أفضل، لأن الأنبياء على نوعين، منهم من هو نبي ملك داود وسليمان، ومنهم من هو عبد الرسول كبقية الأنبياء. والنبي الرسول أفضل، أفضل من النبي الملك، كلهم على خير، ولكن الرسل تفاضلوا كما قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في هذه الآية الكريمة يقول تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا في هذه الآية فيها رد على المشركين الذين اعترضوا على الرسل، اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف يكون رسول وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ليش ما يكون ما يحتاج إلى طعام يكون كالملائكة لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى أن يكسب ويطلب الرزق يعطيه الله ما يكفيه؟ قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنه لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا ليس بعيب ولا فيه حط من قدرهم، الله تعالى أعطاهم من الصفات العظيمة واجتباهم واختارهم واصطفاهم وأعطاهم من الآيات التي تدل على صدقهم ما على مثل أمر البشر، ولا يعيبهم كونهم يأكلون ويمشون في الأسواق. ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام. ولكن قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسولا. كيف يكون بشر رسول؟ يريد يكون من جنس آخر، بشر مثلنا يأكل ويشرب، لماذا ما يكون ملك ما يحتاج الأكل والشرب؟ قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا يمكن له أن يتخاطب مع الملك مع صورته العظيمة. إذا كان صورة تملأ ما بين السماوات كيف يمكن التخاطب معه؟ كيف يمكن القرب منه؟ ولهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. هنا قال سبحانه وجعلنا بعضكم بعض فتنة، فلو شاء سبحانه وتعالى لا أيد الرسل ومنع الناس ومنعهم من الناس وأعطاهم من القوة ما يجبرون الناس على الإيمان، ولكنه سبحانه من حكمة الابتلاء والاختبار ويبتلي الرسل بالناس ويبتلي الناس بالرسل، كل مبتلى. فالرسل مبتلون بالناس، هل يؤدون رسالة ربهم ويصلون على لهم؟ والناس مبتلون بالرسل، هل يجيبونهم ولا يجيبونهم؟ ولهذا قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ هل تصبر الفتنة؟ هل يؤدي كل ما أوجب الله عليه؟ ولهذا قال سبحانه وكان ربك بصيرا، وسبحانه عليم بمن يستحق الرسالة وبمن يصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وبصير بمن يستحق الهداية فيهديه ويوفقه للهداية وبمن لا يستحق ذلك. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكة، كقوله لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا فيخبرون أن محمد رسول الله، فهذا مثل قولهم.
يقول يخبر تعالى
صلى الله عليه وسلم يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكة كقوله لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا فيخبرون أن محمد رسول الله فهذا مثل قولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ولهذا قالوا أو نرى ربنا. قال الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقد قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى الآية. وقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم. ذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من الجبار فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه كما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الآية. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقال آخرون بل المراد بقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يعني يوم القيامة قاله مجاهد والضحاك وغيرهما. ولا منافاة بين هذا وما تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران فلا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه.
ومنه سمي الحجر
وإنما يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قوله ويقولون عائد على الملائكة
قوله يقول حجرا محجورا وقوله أعد ويقولون
الله عملك ويقولون حجرا محجورا أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه وإنما يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قوله ويقولون عائد على الملائكة هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخرساني وخصيف وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال: ذلك من كلام المشركين يوم يرون الملائكة أي يتعوذون من الملائكة، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة
يتعوذون
من الملائكة. وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقول حجرا محجورا. وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه، ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الآية.
في هذه الآية الكريمة: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. في هذه الآيتين بيان الاقتراح الذي اقترحه المشركون، اقترحوا آيات التعنت والعناد وليس للاسترشاد. قال سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب، لا يرجون لقاء الله، فهم لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يرجون لقاء الله هو يوم القيامة يوم الحساب، فهم لا يؤمنون به ولا يرجون. فلهذا قالوا هذه المقالة. وقال الذين لولا أنزل على الملائكة حتى تخبرنا بأن محمد عليه السلام رسول وأنه بيوم عند الله، أو نرى ربنا، نرى ربنا في الدنيا، مثل قوله تعالى في الله في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. آية اقتراحية: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله رجعنا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، هذا بيد الله. اقتراحات قصدوا منها التعنت، حتى يقول: لا، لن نؤمن لك يا محمد حتى تسأل من الأرض ينبوعا، حتى تسأل ربك نزيع عنا هذه الجبال التي في مكة حتى نزرع مثل ما يزرع الناس، ويكون أنهار مثل ما موجود في الشام وفي غيرها. هذا اقتراح، آية اقتراحية. أو يكون لك بيت من زخرف من فضة وذهب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو ترقى في السماء، وأيضا لن نبنى رقيك، ما يكفي حتى تنزل على كتاب نقرأ. هذه اقتراحات، آيات الاقتراحية. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يعطهم هذه الآيات الاقتراحية، لأن من اقترح شيئا ثم أعطيه ولم يؤمن يعجز العقوبة، مثل ما اقترح قوم صالح الناقة فلما لم يؤمنوا أهلكهم الله. وقالوا لن نؤمن لك، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، فهم لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون بيوم الحساب، لولا أنزل على الملائكة حتى تكلمنا وتخبرنا بأن محمد رسول من عند الله عليه الصلاة. أو نرى ربنا أيضا، قال الله ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يحملوا عليه الكبر واستكبروا عن عبادة الله وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يوم لا يرون الملائكة إلا عند الموت، وإذا ماتوا على كفرهم فلا بشرى لهم، هذا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم، لأن الملائكة تبشرهم بالعذاب، نسأل الله العافية. ولهذا قال سبحانه: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، وتقول الملائكة لهم حجرا محجورا، يعني الفلاح محرم عليكم، الفوز بالجنة حرام عليكم، الجنة عليكم حرام، فيقول حجرا محجورا. والحجر هو المنع، ومنه سمي العقل حجر لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، وسمي الحجر الذي شمال الكعبة حجر لأنه محجر ولأنه يطاف من ورائه ويمنع الطواف بينه وبين الكعبة. ومادة الحين حاء والجيم سمى تدور على الملع، ومنه الحجر على السفيه الذي لا يحسن تصرف ماله، أو الحجر على المفلس الذي كثرت ديونه وزادت على ماله إذا طلب الغرماء يحجر عليه، والحجر على الصغير وعلى الكبير المخالف كلها يحجر ويمنعون من التصرف ويولى عليهم ولي. قال الله تعالى لقد استكبروا فيهم عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم
صلى الله عليك. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الآية هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر، فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها من جاء لهم شيء.
وقوله تعالى
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الآية هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر، فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء، وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. ولهذا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا، قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منثورا قال شعاع الشمس إذا دخل الكوة، وكذا روي من غير هذا الوجه عن علي، وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهم. وكذا قال الحسن البصري هو الشعاع في قوة أحدهم ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع. وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي هباء منثورا، قال الهباء رهج الدواب، وروي مثله عن ابن عباس أيضا والضحاك، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله هباء منثورا قال أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح فهو ذلك الورق. وعن يعلى بن عبيد قال وإن الهباء الرماد إذا ذرته الريح. وحاصل هذه الأقوال التنبيه على أن أعمال الكفار تكون كالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية، كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا،
هذه الآية الكريمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في بيان أن أعمال الكفار حابطة باطلة ليس لهم عليها ثواب، لأن الشرك خالطها، وإذا خالط الشرك الأعمال أبطلها، فالشرك إذا خالط العمل أحبطه وأبطله، كما أن الطهارة تبطل بالحدث فكذلك العبادة تبطل بالشرك. ولهذا ومن شرط صحة العبادة الإخلاص لله، فإذا خالط الشرك العبادة وخمرها بطلت. ولهذا قسم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الهباء المنثور كما الشعاع الذي يكون شعاع الضوء في الكوة أو الغبار الذي في رهج يكون في رهج الدواب وما أشبه ذلك، يعني أنهم لا يحصلون على شيء منه، لا ليس لهم شيء منه. كما أن الهباء لا تمسكونه على شيء فكذلك أعمالهم ما يستدون من شيء ولا يمسكون منها شيء، بطلت وحبطت. وقال سبحانه في الأسماء ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه في الأسماء ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكفر الأكبر والشرك الأكبر يبطل الأعمال ويحبطها ولا تنفع، ولكن الكافر إذا عمل أعمالا عمل أعمالا خيرية وحسنات كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للناس فإنه يجازى بها في الدنيا ويثاب في الدنيا قبل الآخرة, جزى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفة في ماله وولده ثم يفضي إلى الآخرة ولا حاجة لها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم, يعني صحة العمل, العمل له شرطان ويشتق له أصلا. الأصل الأول الإخلاص لله, يكون العمل خالصا لله, فإذا خالطه الشرك فات الإخلاص. والشرط الثاني أو الأصل الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة, فإن تخلف ولم يفق العمل الشريعة صار بدعة, صار مبتدعا. نعم, فلا بد من الأمرين, الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع, والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم يعني يخلص العمل لله, وهو محسن هذا عمل موافق للشريعة.
الله عليه. وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا, أي يوم القيامة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات, فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع العذاب والعقوبات, إنها ساءت مستقرا ومقاما, أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. ولهذا قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا, يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا, أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه, بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد يقتضي دخول الجنة لهم والنجاة من النار. فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء, وأنه لا خير عندهم بالكلية. وقال سعيد بن جبير يفرغ الله من الحساب نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال عكرمة إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة.
وقال من هذا؟
عكرمة.
قال عكرمة
صلى الله عليه. وقال عكرمة إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة, فينصرف أهل النار إلى النار, وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة, فكانت قيلولتهم في الجنة. وأطعموا كبد حوت فأشبعهم كلهم. وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
هذه الجنة فيها بيان, هذه الآية فيها بيان حال أهل الجنة وما لهم من النعيم, وأنهم فازوا بالنعيم المقيم, بينما خسر أهل النار الخسارة العظيمة. ولهذا قال أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير, أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة خير من أهل النار, أهل النار ليس عندهم خير. هذا بيان الأفضلية للطرف الذي ليس فيه خير. أصحاب الجنة فيه خير مستقرا وأحسن مقيلا, مقرهم أحسن, مقرهم الجنة وما فيها من النعيم والنظرة والحبور والسرور, ومقر النار العذاب وما فيه من الشدة والنكال والعذاب المهين, نسأل الله العافية. وأحسن مقيلة أحسن قيلولة, ولهذا مقيلة من قلولة, أحسن مستقرا وأحسن مقيلة. أهل الجنة يقيلون في الجنة يدخلونها وقت القيلولة, وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد, لا يلهي شأن عن شأن, كل الخلق في وقت واحد, كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم في وقت واحد ويستجيب دعاءهم في وقت واحد يحاسبهم لا يفيه شأن عن شأن. أما المخلوق الضعيف ما يتكلم مع اثنين يتكلم اثنين ثلاثة ما يستطيع. هل تستطيع تتكلم ثلاثة وأربعة في وقت واحد؟ ما تستطيع لأنك ضعيف مخلوق. أما الله ويحاسب الخلائق ملايين البشر كلهم يحاسبهم في وقت واحد يحاسبهم سبحانه وتعالى ويخلو مع كل واحد منهم ويقرره بذنوبه على المؤمنين ويفرغ منهم كلهم في قدر منتصف النار قدر منتصف النار فإذا وقت القيلولة يكون سبحانه فرغ منهم ودخل الجنة في الجنة في وقت القيلولة صلى الله عليه وسلم. هذا ما قال أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا يعني القيلولة تكون في الجنة يوم الحساب. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفطرها.
يخبر تعالى
عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ضلل النور العظيم وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار الذي يبهر الأبصار ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء.
يخبر تعالى
عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد وهذا كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وفي الصحيح إن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وقوله وكان يوما على الكافرين عسيرا أي شديدا صعبا لأنه يوم عدل وقضاء فصل كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا حال الكافرين في هذا اليوم وأما المؤمنون فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآية. وقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
في هذه الآية بيان الأحوال التي تكون يوم القيامة. قال ويوم تشقق السماء بالغمام في يوم القيامة تشقق السماء وتنفطر وتنزل الملائكة من السماوات في ظلل من النور يبهر الأبصار ثم تحيط بالخلائق الملائكة تشق السماء الدنيا وينزل الملائكة ملائكتها ويحيطون بالناس في المحشر ثم تشق السماء الثانية وينزل الملائكة ويحيطون ورائها ثم تشق الثالثة والرابعة حتى سوت كل تشقق تزول السماوات ما يبقى إلا العرش من العرش إلى الفرش المسافة 50,000 سنة. ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ثم يأتي الله تعالى لفصل القضاء الملك يوم يلحق للرحمن وكان يوم على الكافرين عسيرا. وفصل القضاء يكون بعد الشدة والكرب الذي يصيب الناس في موقف القيامة، بعد أن تدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها ويبلغ الناس من الكرب والشدة ما الله به عليم، حتى يموج الناس بعضهم ببعض ويتبعون للأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله أن يخلصهم من هذا الموقف، فيأتون أولا آدم عليه الصلاة والسلام يقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأصدى ملائكته لك ملائكته وعلمك أسوء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ فيعتذر آدم يقول إن ربي غضب لما غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فيأتي الناس نوح يقول يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام فيقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. يذهبون إلى إبراهيم يقول يا إبراهيم أنت خليل الله اتخذك الله خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر إبراهيم فيقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام 3 كذبات يجادل بها عن دين الله. فهي تورية لما مر بمصر ومعه زوجته قال بعض الناس إن ها هنا رجل مر في بلدك ومعه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأراد أن يقول لها أختي وتوسط في الإسلام حتى لا تكون الغيرة من الملك شديدة، فقال لزوجته سارة إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني فأنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت، هل يعتبر كذبة؟ والثاني لما نظر في النجوم وقال إني سقيم ويوهم، وقال لما رأى كوكب قال هذا ربي لما رأى هذا يريهم ليجادلهم ويبين بطلانها، اعتبر هذه كذبة. والثاني لما كسر الأصنام ترك الصنم الأكبر ووضع الفأس عليه فقالوا من فعلها؟ قال هذا اعتبر كذبة يجادل بها عن دين الله، ومع ذلك يأتي يوم القيامة فضربنا ربي غضبا لما غضبا لا غضب قلومه ولن يغضب قلومه، وإني كذبت في الإسلام 3 كذبات اذهبوا إلى غيري اذهب إلى موسى فإنه كريم الله، فيأتون إلى موسى فيقول يا موسى أنت كريم الله كلمك الله من دون واسطة اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيعتذر أيضا موسى يقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، يعني حينما قتل القبط قبل النبوة اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته، ويأتون إلى عيسى يقول يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر عيسى ولا يذكر ذنبه إلا أن يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، ولكن اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين، فيذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألون الشفاعة فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها عليه الصلاة والسلام، فيذهب ويصل تحت العرش لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما أحد يستطيع يشفع حتى نبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الله ما يشفع أولا حتى يأتيه الإذن من الله سبحانه وتعالى، وإنما يسجد تحت العرش ويمجد الله ويفتح الله عليه في ذلك موقف من المحامد وعناء الثناء والتمجيد، ويدعو الله ما يدعو حتى يأتي الإذن من ربي سبحانه وتعالى، فيقول رب العزة والجلال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، جاء الإذن فيسأل ربه الشفاعة فيشفع الله في الخلائق، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقول الله عز وجل أنا آتي أصل فأقضي بينهم فينصبوا فينصب الله كرسيه كما يقول جلاله وعظمته ويقضي بين الخلائق، هو سبحانه فوق العرش لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى، يعني يحاسبهم ويقضي بينهم على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيحاسب الله الخلائق جميعا في وقت واحد كما سبق، ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار وينزل أهل الجنة في الجنة وقت القيلولة. قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ لله. طيب وفي الدنيا أليس الملك لله؟ بلى، لكن خصص يوم القيامة، لأن يوم القيامة تزول الأملاك وليس أحد كلام ولا تصرف. أما في الدنيا فيه ملوك وفيه اختلاط، والكفار بالمؤمنين فيه اشتباه واختلاط، لكن في يوم القيامة يزول البهرج، تبين الحقائق وتزول الأملاك. وهذا الحديث ثابت، الحديث في كل سموجون يوم القيامة ويفزعون الأنبياء، هذا ثابت الصحيح. وكل نبي يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، في إثبات غضب الله عز وجل والرد على من أنكره. وهي أن غضب الله يتفاوت، ولهذا يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وفي بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال، هو أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في هذا الحديث الصحيح أنه هو الذي يشفع، فلماذا يأتي الناس إلى آدم ثم نوح ثم موسى ثم إبراهيم ثم موسى؟ لماذا لم يأتوا النبي من أول مرة؟ عرفوا أنه هو الذي يشفع، فلماذا لم يأتون من أول مرة؟ لا هو الله، نعم هو اللي بيشفع، لكن كأنه والله أعلم، إما أنها الأمم السابقة ما علموا بهذا الحديث، أو أنهم ينسون في ذلك الوقت حتى يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم ينسون، إما أنهم ينسون يعني هذه الأمة تنسى، أو أن الأمم الأخرى هي التي تأتي أو يكون هم الأكثر أو يغلبون هذه الأمة، ثم يأتون آدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى حتى يظهر فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، ينسون في ذلك الموقف شدة الهول أنه هو الذي يشفع، ينسون الأنبياء، أو أن الأنبياء السابعة الأمم السابعة بكثرتها هم الذين يأتون ويغلبون هذه الأمة، أو تكون معهم هذه الأمة، أو يكون معهم مما لم يبلغ الحديث حتى يظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، يعني هو يوم القيامة يوم عسير على الكافرين، كما قال تعالى فإذا نقر في الناقوت فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ولكنه يسير على المؤمن، يهون الله على المؤمن. نسأل الله أن يهون علينا وأن يخفف عنا هذه الشدائد، وأن يرزقنا الصبر على السبب. نعم فإلا قال فإلا تجد عند الميزان، فإلا قال لا أخطر هذه الثلاثة، هذه استدل به على الترتيب، وأن الحوض يكون أولا، استدل به بعضهم على الترتيب وأن الحوض يكون أولا ثم الميزان ثم الصراط، يكون الحوض أولا لأن الناس عطشة فمناسب أن يكون يبدأ بالحوض أولا، ولا يكون بعد الميزان، لأن الميزان لو كان بعد الميزان وسيصير من خفت موازينه ما يرد على الحوض، يعرف أنه ما يرد، فدل عليهم قبله، ولهذا يزاد ناس يطردون. وكذلك الصراط هو آخر شيء، الصراط يكون بعدها مصادر الصراط تجاوزها إلى الجنة. نعم
حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه فيما اختصر عنه ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا بأنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء،
ونهانا
عفى الله عنك، ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا بأنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء.
يفرقون نعم، يعني بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن السمة السابقة وهلاكهم، قال إنما كان قبلكم إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد، ويوم الله لو سرقت فاطمة من محمد لقطعت يدها، يعني هلاك الأمم السابقة لأنهم يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمون على الأشراف، فهذا سبب الهلاك، الواجب إقامة الحدود على الجميع. ولهذا لما بنو إسرائيل لما كثر فيهم الزنا والفاحشة وعندهم في التوراة الرجم، واستعظموا أن يقيموا الرجم على الأشراف ويقوموا على الحدود، قالوا هل ما نختار شيء نقيمه على الأشراف والضعفاء. فتركوا الرجم واختاروا, قالوا إن من عند أنفسهم حرفوا وقالوا إن يقع في الفاحشة يسود وجهه, يعني يطلب بالفحم حتى يكون وجهه أسود, ويركب على دابة ويكون وجهه قبل دبرها ويطاف به الناس, ويجعل هذا هو عقوبته حتى يكون للشريف والوضيع. لكن الرجل صعب عليهم, يستطيعوا يعني زعمه منهم, لا يريدون أن ينفذوا الفلوس. فهذا كان سبب هلاكهم. نعم
أحسن لك. قال وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك, فقال إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف تركوه, وإذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأخبر أن ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها, ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود هو الواجب.
نعم, العدل والتعميم في الحدود. وهذا وهي عليه الصلاة والسلام عصمها الله رضي الله عنها, يا سيد النساء أهل الجنة, لكن ليبين عليه الصلاة والسلام للناس أنها مع شرفها وفضلها وحبه الشديد لها لو ارتكبت حد أقام الحد عليها. نعم.
وأيضا فقد قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, إني أنهاكم عن ذلك.
نعم, هذا أيضا في هذا الحديث نوع مشابهة الأمم السابقة في تعظيم القبور واتخاذها مساجد, لأنها من وسائل الشرك القريبة. اتخاذها مساجد الصلاة عندها والقراءة عندها والدعاء عندها وطول المكث عندها, هذا من أسباب أو وسيلة قريبة للشرك, لأنه إذا أطال المكث عند القبر وصلى عند القبر ودعا عند القبر وقال القرآن عند القبر ينقله الشيطان بعد ذلك إلى عبادة صاحب القبر, يدرج شيئا فشيئا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أن من شر, قال إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فقال شرار الناس صنفان, الصنف الذي تقوم عليهم الساعة والصنف تقوم على الكفرة, والثاني الذي يتخذون القبور مساجد, لأن اتخذوا القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. ومعنى اتخاذها مساجد يعني الصلاة منها, كل شيء صليته فيه فقد اتخذها مسجد. الصلاة في المقابر, الصلاة في المقبرة من اتخاذها مساجد, قراءة القرآن عندها من اتخاذها مساجد, المساجد التي يقرأ فيها القرآن ويدعى فيها ويصلى فيها. نعم.
فعقب قوله في عن الذين قبلنا بقوله ألا فلا بالفاء التي تشعر بأن سبب نهينا عن ذلك لأجل أنهم فعلوه.
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أولا قال إن من كان قبلهم كانوا يتخذون القبور مساجد ذمهم, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك, بين أن هذا من مذموم من فعل السابقين. ثانيا قال فلا هذا نهي, ثم أتى بالصيغة فإني أنهاكم عن ذلك لبيان شدة التحذير من هذا الأمر, لأنه وسيلة قريبة للشرك اتخاذ القبور مساجد. نعم.
وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهى عنها وأنها علة مقتضية للنهي, ونهي عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثير متواتر.
حمك الله.
حمك الله.
نعم, قول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ القبور أنبيائهم مساجد, لعنهم على اتخاذ القبور مساجد, وهذا في التحذير. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك, ولعن اليهود والنصارى على هذا العمل. ثانيا نهى, لا صيغة النهي, ثم أتى بفعل النهي قال فإني أنهاكم عن ذلك, وفيه لعن اليهود والنصارى بالعموم وأنه لا بأس باللعن بالعموم. ثم لعنة الله على اليهود, لعنة الله على النصارى, وكذلك العصاة, لعنة الله على المرابين, لعنة الله على السراق, لعنة الله على الزناح. لكن المعين فلان ابن فلان تلعنه, الزاني أو السارق أو شارب الخمر لا, صواب أنه لا يلعن بعينه, وإن كان بعض العلماء جازا, لكن صواب أنه لا يلعن بعينه, لأن المعين قد يكون ما بلغه النهي وقد يكون معذور وقد يكون تاب قد يوفق للتوبة وقد يقام عليه الحد فيكون طهارة له وقد يعفو الله عنه. فالمعين ما يلعن على الصحيح. ويدل على ذلك أن أيضا كذلك أن رجلا كان يتابع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى عمارا ويلقب اسمه عبد الله ولقب ثمارا، وكان يؤتى به كثيرا يجلد في الخمر يجلد، فأتى به مرة فقال رجل من القوم كان عمر غيره لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، دائما يؤتى به يجلد، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا نهي عن اللعن المعين على الصحيح، بعض العلماء أجازه نعم لكن صوبه. وكذلك 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 المعين لا يلعن حتى من هنا الصلاة، قد يوفق الإنسان يدعى له بالنجاح، إلا من اشتد على أهل المسلم، من اشتد على أهل المسلمين فإنه يدعى عليه ويلعن، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على لعن وذكوان لما قتل القراء من هذا المسلمين لا بأس، وكما لعن أبو حنيفة عمرو العبيد قال لعن الله عمرو العبيد هو الذي فتح على الناس باب الكلام شدة غيظه عليه، من هذا المسلمين واشتد أذاه لا بلا بأس، وإلا فلا يلعن معين بعينه. وكذلك الكفار الذين لا يؤذون لا يلعنون وإنما يدعى لهم بالهداية، لما امتنع الدوس وفي الطائف قالوا يا رسول الله ادعو الله على دوس، أبت وعصت فرفع يديه فقال الناس هلك الدوس وأنه ندعو عليهم، قال اللهم اهد دوس واتي بهم، فهداهم الله وجاءوا تائبين مسلمين. نعم.
حتى عند خروج نفسي الكريمة بأبي هو وأمي يوصي بذلك.
اللهم صل.
وإن كان قد
ابتلي يعني في آخر لحظة حياته يقول على فلا تتخذوا الأمور المساجد، لا عرف الله عليه وسلم يحذر ما صنعه لأنه وسيلة قريبة للشرك، عند الموت في عند نزع روحه ينهى عن اتخاذ المساجد لأنه وسيلة قريبة للشرك، فإذا اتخذ الناس قبور المساجد وصلوا إلى الشرك، لأن الشيطان يفترض أولا يصلي عند القبر، إذا نصلي لله ثم بعد ذلك يقول إذا نصلي لصاحب القبر، يدعو عند القبر يظن أنه مستجاب، ثم بعد ذلك يدعو الميت، يجر الشيطان يدعو الميت، وهكذا هو وسيلة قريبة للشرك، ولهذا لا يصلي عند في المقابر ولا يدعى ولا يقرأ القرآن، وإنما يزور زيارة شرعية ويدعو الميت وينصرف. نعم.
وإن كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور.
نعم كذلك بناء المساجد عليها من وسائل الشرك، تطيبها وضع الريحين والزهور عليها كل هذا من وسائل الشرك، زخرفة بناء البنيان عليها والقباب كل هذا من وسائل الشرك، من هي عليه عندما تكون قبور ضاحية مثل قبور الصحابة ليس عليها بنيان ولا يرفع القبر أكثر من شبر ولا يكتب عليه رايحين ولا يكتب عليه كتابة ولا حروف ولا شيء. نعم. لكن لا بأس بعلامة لتضع القبر لأجل أن يعرفها، لا بأس من غير الكتابة غير الحروف، يضع شيء، يضع عود، يضع حجر وما أشبه ذلك. نعم.
وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستفيضة.
وكلا الأمرين إيش؟
قال وقد كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور. نعم. وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستفيضة،
يعني بناء المساجد على القبور واتخاذ بناء البنيان عليها واتخاذها مساجد. نعم.
وقد صح عنه أنه قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع،
يعني باطل كل شيء من ذلك، دماء الجاهلية وربا الجاهلية، قال وأول ربا الله ربانا رباع عم العباس بن عبد المطلب، يعني باطل ولا أحد يطالب بالربا. نعم.
وهو عام يدخل فيه ما كان عليه من العبادات والعادات مثل دعواهم،
كل ما كانوا عليه من العبادات المخالفة للشرع والعادات كلها باطلة. نعم.
مثل دعواهم يا فلان ويا فلان.
نعم.
ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم
كلها باطلة، كلها باطلة، كلها موضوع. نعم.
ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه، ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام.
ها يا لفلان دعاء يعني يا لفلان مش عندك كذا؟
عندي يا فلان وقل في الحاشية في الاقتضاء يا لفلان،
يا لفلان يعني يذبح يدعو يا لفلان من الدعاء والنياحة. نعم.
أحسن لك. قال ولا يدخل في ذلك،
هذا من دعوة الجاهلية النياحة والندبة. نعم.
ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام كالمناسك ودية المقتول والقسامة ونحوه، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كان عليه مما لم يقره الإسلام.
نعم. القسامة هو أن إذا قتل قتيل وبينه وبينهم عداوة ولوث، فإنهم يقسم يحلفون 50 يمينا ويسحقون قاتلهم، كذلك أمر المناسك التي يقرها الإسلام وما أشبه ذلك. كل حزب في الإسلام يزول الإسلام ولا شدة، يعني قوة تحالف على 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 نصر المظلوم، هذا يقره الإسلام وهكذا. نعم.
فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه.
نعم.
وأيضا نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال أما السن فعظم، فقيل لا يجوز التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، وقيل يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.
صواب المنع، نهى عن التذكية بالسن والظهر، قال أما السن فعظم، بين العلة العظام ما يذبح بها، والثاني الظهر، الظهر مدى الجاهلية، يعني مدى الحبشة، الظهر مدى الحبشة، الحبشة يذبحون بالأظفار مدى السكين، فلا يجزئ، يذبح بكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه إلا نوعي، إلا العظم وإلا السن. شو الوقت الآن
في موقف قريبة.
نعم.
قال وأما الظهر فمدى الحبشة، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به، لأن ظافرهم طويلة يذكون بها دون سائر الأمم. وأما العظم فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستجاء به لكونه طعام الجن، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
نقف على ونهى عن الشرب، نهى عن الشرب هذا مهم. المقصود أن العظم لا يذكى مطلقة، وكذلك الظفر لمدة الجاهلية أظفارهم طويلة ويذكون بها. نعم. فلا مشابهة. نعم. في السؤال.
نعم. يقول السائل ما حكم استعمال الإبرة للمرأة من أجل نفخ الخدود بقصد التجمل أمام الزوج؟
إبرة ولا تضر هذه؟ ها؟ من أجل نفخ الخدود؟ الخدود؟
يحقنون مادة تحت الجلد تجعل الخد ينتفخ.
هذا أظن ما تخلو من المضارة، هذا ضرر وهذا تزوير ليظهر المنع من هذا، ما ينبغي المرأة تعمل هذا، ولا بد يكون فيها ضرر، لا بد يكون عاقبة الشيء اللي تضع مادة تنفخ الخد، لا شك أنها مضرة، ولا ينبغي هذا، هذا من التشبع بما ليس فيه الإنسان والتزين بما ليس فيه. هذا المتشبع بما ليس فيه في الحديث كلابس ثوب يزور، نسأل الله السلامة والعافية، اللي ظهر لي المنع، مثل لو تتشبع وتقول إن أعطاني زوجي كذا وكذا ثوبين، هذا تشبع كذلك، تشبع وتزين بما ليس فيها نفخ الخد، هذا من الزور مع ما فيه من الضرر، فالذي يظهر المنع من المعنى.
صلنا ليك.
نعم. وكذلك في تغيير خلق الله وفي الزور. نعم.
يقول السائل صلى مسافر صلاة العشاء قصرا مع جماعة تصلي المغرب، فانتظر حتى تفوته الركعة الأولى، ثم دخل مع الإمام مع أنه سوف يكون قد جلس للتشهد الأول والأخير.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عندي أنه يصليها نافلة، يصليها نافلة ثم يصلي المغرب بعد ذلك. نعم.
صلى عليه. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز الصلاة في الحجر أثابكم الله؟
الحجر في يعني في الكعبة، شمال الكعبة، يجوز صلاة النافلة عند أهل العلم عند الجمهور، وأما الفريضة فلا. الفريضة قالوا الفريضة لا تصلى في جوف الكعبة ولا فوقها، وقالوا العلة في ذلك إنه يستقبل بعضها، والعلة وإن كثر، لكن على كل حال ما ينبغي صلاة الفريضة في جوف الكعبة، لكن صلاة النافلة بعد سنة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، صلى ركعتين في الحجر أو دخل الكعبة، هذا سنة، لكن الفريضة تكون خارج الحجر وخارج الكعبة، ولا تكون فوق الكعبة. نعم.
يقول السائل لماذا سمي بحجر إسماعيل؟
هذا التسمية ما لها أصل، إسماعيل ما يعلم عنه ولا يعرف عنه، إسماعيل بناها مع أبيه وليس في حجر، الحجر جاء في وقت قريش، في وقت قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تصدعت الكعبة وأرادوا أن يبنوا الكعبة جمعوا مالا، قالوا لا، جمعوا مال حلال، قالوا اجمعوا مال حلال ليس فيه ربا ولا قمار ولا كذا ولا من كهانة ولا، فجمعوا فلم يجدوا مالا حلالا يكفي، فبنوا الكعبة وأخرجوا 6 أذرع ونصف سموها الحجر. لماذا أخرجوه؟ ما وجدوا مال، يقول فيها المال كثير لكن حرام، يريدون أن يبنوه بحلال ولا وجدوا الحلال يكفي الكعبة، فأخرجوا الحجر فصار سمي الحجر، سمي الحجر لأنه وسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. وين بين قريش وبين إسماعيل؟ إسماعيل ما يعلم هذا ولا. مثل ما شاب بعض الناس يقول في قبر لما سمى في قبر إسماعيل هل هنا بعض الوافدين كل هذا ملجح اسمه الحجر. ما كلمة إسماعيل ما لها أصل، لا أعلم لها أصل. اسمه الحجر لأنه محجوم، واسمه الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. لما عن هذا ولا وليس هناك حجر في زمن إسماعيل. انتهى الوقت.
نعم. يقول السائل: هل ما ورد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على أنامل رجليه في قصة ثعلب رضي الله عنه حديث صحيح؟
إيش؟
أن ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على أنامل رجليه
في قصة إيش؟
في قصة ثعلبة.
ما لا أعلم هذا، لا أعلم عن هذا الشيء، ما برى شيء في هذا. نعم.
يقول السائل: لدى والدي مزرعة ويزرع فيها قمحا كل عام تقريبا، وفي هذه السنة أصاب جزء من المحصول قرابة الثلث برد فتلف هذا الجزء. سؤالي: هل لوالدي الحق في التقدم بطلب تعويض من الدولة، وما حكم أخذ مبلغ التعويض؟
لا بأس، إذا تقدم وأعطاه لا بأس، إذا تقدم لولي الأمر وأعطيه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، قمت بأداء العمرة مع أهلي، لكن حدثت ظروف خلت دون شراء ملابس الإحرام، فقام معنا بأداء العمرة دون ملابس الإحرام، فما الواجب فعله علينا جزاكم الله خيرا، علما بأني قد غادرت مكة إلى بلدتي؟
يعني أدى العمرة بدون ملابس الإحرام،
أدوا الأطفال
عليه الفدية، على وليهم الفدية، يعني كانوا ذكور ولم يجنبهم المخيط عليه الفدية، على كل واحد فدية، طعم ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. نعم، والعمرة صحيحة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تحديد اللحية التي في الوجه؟
ها؟
هل يجوز تحديد اللحية التي في الوجه؟
اللحية ما لبس على الذقن والعارضين، فلا فليس له أن يتعرض لهما، اللحية لا للعارضين ولا للذقن. نعم.
يقول السائل: هل لا بد من معرفة مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لدى كل مسلم، أم المسلمون يقادون لذلك؟
كيف؟ حديث.
يقول: هل لا بد من معرفة مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة
الله
لدى كل مسلم؟
الله أعلم. الله. نعم.
يقول: ما لون السماء، وهل هي جرم أم دخان؟
الله أعلم. جرم ودخان، جرم أجرام، لكن لونها زرقاء صافية كما هو معلوم سوصها السماء بأنها زرقاء بين صافية. جرم الله أعلم بكفيه، وله حراس وأبواب، ولهذا لما أسري النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به استفتح باب الدنيا والثانية والثالثة في كل من يقول من، فيقول جبريل، فيقول من معك، فيقول محمد، ثم يفتح لهم لا أبواب ولا حراس.
ما وصف حملة العرش؟
مثل ما جاء في الحديث بعضهم النسر والليث ورجل، كما في قصة أمية صالة الحديث ذكر أربعة، وفي يوم القيامة ثمانية الحملة، والآن أربعة. وفق الله جميع الطاعة، وصلى الله عليه وسلم.